اقتلت تلك الانتفاضة بأجواء الثورة البلشفية. هذا وتجددت التظاهرات في مدن تونسية عدة مطالبة بعدم إشراك رموز النظام السابق في الحكومة التي أعلنت قبل ساعات. حياكم الله. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين. هل تسمح دول الجوار والمحيط الإقليمي بأن يأخذ التحول الديمقراطي مداه في تونس؟ وإلى أي حد تتدخل هذه الدول في المسار والتفاهمات السياسية الجارية حاليا في تونس؟ للزعيم الليبي تاريخ حافل بالآراء الصريحة والمباشرة والمثيرة أحيانا. آراؤه حول الوضع التونسي لا تبدو خارجة عن مقتضيات ذلك التاريخ من حيث الشكل، لكنها من حيث المضامين حملت إدانة صريحة لهذا الحراك. موقف القذافي هذا يثير تساؤلات حول موقف الجوار التونسي القريب والبعيد من قيام نظام ديمقراطي مكتمل النمو بنيويا ووظيفيا.
واني ما نعرف حد غد نعرف من بورقيبه لعند الزين. الزين اللي عنده الان افضل واحد لتونس حقيقه. وعمل هذا خلى تونس في هذه المرتبه. ما يهمني فيكم انتم ضد ماكم ضد تحبوه تكرهوه، انا نقول الحقيقه ليكم. شو يعني الزين؟ شو بيعطيني فلوس؟ بيعطيني مجد؟ بيعطيني مكافاه؟ ما بيعطيني شيء. لكن أقول لكم الحقيقة، أنا دائما صارح في الجماهير وصارح في المواطن العربي، خليه في الحقيقة نبين له الحقيقة. ما في أحسن من الزين أبدا في الفترة هذه، بل نتمنى أن يموش على 14 إلى مدى الحياة.
ينضم الآن إلينا في هذه الحلقة هنا في الاستوديو محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق وأحد مؤسسي حركة رشاد، من تونس عبر الهاتف علي المحجوبي عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة التونسية سابقا، وكذلك من باريس محمد هنيد الباحث في علم. أبدأ معك محمد هنيد، بما أنك يعني اخصائي في علم الخطاب السياسي أريد أن أسألك عن مفارقة تبدو مكتملة العناصر. نحن أمام رجل يسمي نفسه قائد الثورة، والثورة هي في صلب عقيدة السياسية والفكرية، وهو يقولها بصريح العبارة، هو يدين الثورة. كيف يفسر هذا؟
مرحبا بكم وشكرا جزيلا على هذه الدعوة، شكرا لكم. في البداية أود أن أبين على مستوى المصطلح أن هناك نقطة أساسية على مستوى التسمية، والتسمية هامة جدا لأن المصطلح هام جدا. سميت الثورة التونسية بثورة الياسمين، وقولوا ما شئتم في الياسمين في تونس وأهميته والأزهار إلى آخره، لكن هذه الثورة هي ثورة الشهداء، هي ثورة شعبية، هي ثورة الأحرار، هي ثورة الشباب، هي الثورة التي أرادها علي بالأهوال. إذن هناك مثلا اليوم تسميات عديدة، لكن قرأت تسمية اليوم في مقال على الجزيرة نت للمفكر الفلسطيني عزمي بشارة، هي ثورة شعبية جماهيرية، يعني هي ثورة شعبية قامت بالشعب وإلى الشعب ومن الشعب، وسيجد الشعب بوصلته في هذه الثورة. هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية بالنسبة لخطاب الخطاب الذي قدمه الزعيم الليبي، فأظن أنه خطاب موجه إلى الداخل وليس موجه إلى الخارج. أولا لأن القانون الدولي والأعراف تقر بعدم التدخل وتقر بعدم باحترام إرادة الشعوب. الشعب التونسي قرر اليوم بإرادة شعبية أن يكتسح الظلم والطغيان وأن يحرر نفسه من الفساد، من الظلم الاجتماعي، من القهر إلى آخره. لا يحق لأحد من دول الجوار العربي أو من دول الجوار الأوروبي أو غيرهم التدخل في إرادة شعبية.
على العموم يبدو أن محمد العربي يختلف معك في هذا الطرح إذا سمحت لي. يعني محمد العربي، أنت كتبت تقول أن الموضوع ليس مجرد خطاب داخلي، قلت أن ليبيا من ضمن دول أخرى تعمل على وأد الثورة في تونس، إلى ماذا تستند؟
تحياتي لك والمشاهدين الكرام. أولا نستند إلى معلومات على الأرض، هذه واحدة وليست فقط ليبيا في الحقيقة، ليبيا والجزائر وعلى رأس هذا فرنسا. فرنسا الآن تقود إذا شئنا الأوركسترا على المستوى الغربي والمستوى العربي. والأغرب في الأمر أن نجد الآن مثلا عقيد القذافي، وأنت ذكرتيه، وأنا بالمناسبة عشت حوالي 4 سنوات في ليبيا وأعرف جيدا الوضع في ليبيا، الذي كان يدعو إلى الثورة ويدعو إلى التغيير، هي دعوات في الحقيقة. العقيد القذافي عندما يتحدث يعني شيء ويفعل شيء آخر مختلف تماما، وهذا كل ما عشت معهم في ليبيا إلى ذلك. العقيد القذافي كان من المفروض حسب خطابه واتساقا مع خطابه السياسي أن يكون أول من يفرح وأول من يتظاهر وأول من يهنئ الشعب التونسي. فإذا به نجد أن دول أخرى وحتى باراك أوباما تظاهر من أنه يدعم الشعب التونسي، بينما العقيد القذافي وقف في وجه الجماهير التونسية. هناك خوف، خوف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولذلك تتحالف القوى الإقليمية مع القوى محلية مع قوى دولية لكي تجهض هذه الثورة، تسقط هذه الثورة، تعيد إنتاج النظام الذي سقط، أسقطه الشعب التونسي. و تريد أيضا، لأن الخوف، هناك رعب حقيقي اليوم في عواصم مثل القاهرة والرباط وطرابلس والجزائر. طيب، هذه العواصم تشعر بقلق وقلق مرعب، ولذلك تتدخل، تدخل على الأرض، تدخل بالمشورة، بالمعونة، بجنود. نحن لدينا معلومات من الجزائر مثلا أن هناك عناصر دخلت إلى الأراضي التونسية لكي تحدث مزيد من الفوضى، حتى عندما كما حدث في العراق.
ولكن يعني هذه ربما النقطة المهمة هنا، وأريد أن أسألك علي المحجوبي، هل ما حدث في تونس قابل فعلا للإجهاض سواء من أي دولة قريبة أو بعيدة؟
هل يجب التذكير بأن تونس عرفت ثورة حقيقية، أي ثورة على منوال الثورة التي عرفتها فرنسا سنة 1789، وهذه الثورة تقوم على ضمان حقوق المواطن وحرياته وكرامته، يعني نظام يقوم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقد استبشر بهذه الثورة الجماهير التونسية وكذلك الجماهير العربية، وبعثت هذه الثورة آمالا كبيرا في هذه الشعوب العربية. لذلك أخاف أن نضم العربية من العدوى التونسية، لا في ليبيا فحسب بل في جل البلدان العربية. وهذا ما يفسر يعني تدخل القائد القذافي، الذي يعتبر في كتاب الأخضر أن من تحزب خان، وبالتالي نظامه ضد النظام الديمقراطي وضد فلسفة هذه الثورة التونسية. ولذلك قامت بعض البلدان العربية لإرضاء شعوبها بتخفيض أسعار المواد الأساسية، وقع ذلك في ليبيا وفي بعض.
طب ولكن الخوف من ماذا تحديدا؟ يعني أول ما بدأت هذه الحركة في تونس كان هناك حديث يعني عن إسقاط النظام، ولكن ما تبين أن النظام لم يسقط، فقط ما سقط هو رأس النظام، والآن يتبين أن حتى رأس النظام هناك علامة استفهام كبيرة عليه، بدليل ما قاله محمد الغنوشي المكلف بتشكيل الحكومة والذي شكلها. لنستمع لما قاله لفرانس 24.
الثورة التونسية لم تستهدف رئيس الجمهورية فحسب، جل عبدين بن علي، بل استهدف،
لا عفوا، لنستمع إلى ما قاله محمد الغنوشي فقط، لنستمع إلى ما قاله.
نعم نعم، لقد اتصلت به وحاول أن يفهم، وأطلعته على المشاكل وعلى الأوضاع السائدة في البلاد. أعتقد أن رحيله فرض نفسه. أنا عملت مع الرئيس بن علي وكنت مهتما بالقضايا الاقتصادية فقط، ولم تكن أفكاره وتطلعاته من دائرة اختصاصي. لم أكن أدرك أن هناك حجما كبيرا من المشاكل وحجما كبيرا من الثراء السريع. وقلت له أن هناك اليوم رفضا كاملا للنظام السائد.
إذن محمد هنيد، يعني الرجل الذي كلف بتشكيل الحكومة وشكلها لا يجد أي غضاضة في أن يخرج أمام الملأ ويتحدث للإعلام ويقول أنه على اتصال مباشر مع رأس النظام الذي يفترض أنه أسقط وخلع، بل ربما ذهب أبعد لذلك، ربما استشاره حتى في تشكيلة الحكومة. إذن عن أي تغيير نتحدث؟
سيدتي الكريمة، بالنسبة للنقطة الأولى سأجيبك عنها، عن هذه النقطة، لكن أنا أتفق مع السيد، مع ضيفكم في الاستوديو، حول أن هلع الأنظمة العربية من التغيير في تونس. لكن بالنسبة لخطاب القذافي، يعني بسرعة هو يقول ذلك لكي لا يحدث ما حدث في تونس، لأن ما حدث في تونس حدث وانتهى. لكن بالنسبة إليه لا يريد أن يحدث ذلك، ورأينا ما فعلت كل الأنظمة العربية. أنا أتفق معه تماما في هذه النقطة. النقطة الثانية بالنسبة لما قاله السيد الغنوشي واتصالته، النقطة الأولى التي سمعناها هي أنه لا يحق حسب ما قالته وأدعته المملكة العربية السعودية للمقيم على أرضها أن يتدخل أو يدلي بتصريحات إلى آخره. هذا ما قاله المسؤول على الديوان الملكي السعودي. بالنسبة لما يحدث الآن في تونس مع السيد الغنوشي والحكومة إلى آخره، هي مناورات سياسية من قبل عصابات الثورة بعد عصابات الثروة للاستيلاء على هذا المكسب الجماهيري. وهم لم يدركوا بعد أن الجماهير الشعبية في تونس وجدت بوصلتها ولن تنطلي الحيلة عليهم. يعني إذا لم تكن الحركة الشعبية التي قامت بهذه الثورة وقدمت شهداءها وضحت بأبنائها، فإن الانقلاب على نتائج هذه الثورة سيعيدنا إلى المربع الأول. يعني من لم يفهم هذه المعادلة، وهي أن المطالب الاجتماعية،
يعني من المفارقة علي المحجوبي، أن الجماهير الشعبية التي تحدث عنها للتو محمد هنيد، هذه الجماهير الشعبية الشباب اللي انتفضوا وتحمسوا، الآن لم نعد نسمع بهم، أصبحوا في الخلفية تماما. من خطف الضوء تماما هي الأحزاب السياسية، هي التي تسيطر على الوضع الآن، وهي باعترافها قالت أنها لم يكن لها أي دور في التحرك. هل خطفت الثورة؟
إلى حد الآن هنالك يعني مواقف كثيرة لا تقبل يعني تنميع الثورة، وتعتبر أن الثورة تستوجب تغيير النظام بصفة عامة، لا تستهدف رئيس الجمهورية فحسب، بل تستهدف النظام الدراماتي. ولذلك هنالك طرح آخر، هنالك بديل آخر يتمثل في بعث جبهة شعبية، يكون في هذه الجبهة جميع أحزاب المعارضة، المجتمع المدني بجميع أطرافه، مع الاتحاد العام التونسي للشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل يمثل منظمة عريقة مضى على نشأتها 65 سنة، ومنظمة جماهيرية شعبية، وبالتالي تكون الغطاء الشعبي لهذه الجبهة الشعبية. وهذه الجبهة الشعبية تقوم ببعث مشروع مجتمع يختلف على مشروع الحزب الحاكم، وتترك الحزب الحاكم ينظم الانتخابات وتقدم قوائم تختلف عن قوائم الحزب الحاكم، والشعب التونسي يكون حكم ويكون معناها مسار ديمقراطي، التغيير يكون تغيير ديمقراطي. هذه الفكرة متداولة في العديد من الأوساط في البلاد التونسية الآن.
طيب، يعني هل توافق على هذا الكلام محمد العربي، أم برأيك يعني خطفت الثورة كما يجاهر البعض بالقول؟ وإذا كان كذلك من خطفها؟
لم تخطف الثورة، يحاولون أن يخطفون الثورة، يحاولون أن يفعلوا كل شيء. هناك شيء يحدث الآن رهيب حقيقة على الأرض، تحالف استبداد عالمي باستبداد إقليمي باستبداد محلي، خوف مرعب في عواصم عربية متعددة، خوف مرعب في عواصم غربية متعددة. وصل ساركوزي إلى غاية أن يجمع وزراء من أجل، وهذا لم يحدث من قبل. وجدنا أنه، وهناك أيضا كنا نقول أو كان يقال أن الاستعمار غبي، يبدو أن الاستبداد أغبى، وأكثر حمقا وأكثر غباء حقيقة. لا يفهمون. هناك عجلة تاريخ، هناك حركة تاريخ لا يمكن أن يوقفوها مهما فعلوا. عندما أرادت فرنسا أن توقف حركة تاريخ في مستصف الخمسينات عندما اندلعت الثورة الجزائرية العظيمة وأعطت الاستقلال في يوم واحد إلى 12 دولة، بعدها ازدادت الثورة الجزائرية شعلة وانتصرت الثورة الجزائرية وانتصرت وتقريبا تحررت كل الدول الإفريقية مع بداية الستينات. لا يستطيع. ستمتد الثورة التونسية إلى ليبيا وإلى الجزائر وإلى المغرب، ستمتد إلى كثير. دعيني أكمل من فضلك. فقط أريد أن أقول عندما سمعنا الغنوشي يقول ما قاله عن بن علي، هناك أيضا فضيحة أخرى ربما لم يلتفت بها البعض، هو أن السعودية قالت أنها قطعت على بن علي كل شيء ولا يمكن أن يتحدث.
هذا ما أشار إليه محمد هنيد، ولكن واضح أن هناك اتصالات.
واضح أن هناك اتصالات، واضح أن هناك تنسيق على مستوى عالي، واضح أن كان اليوم كبير مستشاري أو رئيس المخابرات الأمريكية في الجزائر أحد كبار المسؤولين، وكان هناك أمير سعودي مسؤول على الملف الأمني، وهناك تنسيق على خفي كثيرا لا نسمع به ولا يأتي على الأخبار. العواصم العربية تقريبا كلها ما عدا ربما إذا استثنينا اثنين أو ثلاثة تتآمر الآن، أقولها صراحة وأنا مسؤول عما أقول، تتآمر على ثورة الشعب التونسي لأنها تعتقد أنها كالهشيم ستمتد إلى الجميع وستحرق هذه الأنظمة. والحقيقة يجب أن هذه الأنظمة أن تفهم لقد آن لهم أن يزولوا، من الأفضل أن يزولوا بتوافق مع المجتمع القائم.
طيب
من أن
تستعمل هذه الكلمة يعني طبعا ونحملك طبعا أنت تتحمل مسؤوليتها، ولكن بما أنك تكلمت عن التاريخ، التاريخ مليء بأمثلة عن ثورات نجحت وثورات خطفت. ترى في أي خانة سنضع ثورة تونس؟ أرجو أن تبقى معنا، سنتابع بعد الفاصل.